العباد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاء متجدد معكم معاشر المؤمنين، ولنواصل معا الحديث عن عدو الله المبين، ولنضع أيدينا على مزالته وحبائله، ولنستبصر ببعض مصائره ومداخله، وكيف لا، والله تبارك وتعالى قد حذرنا من هذا العدو المبين في أكثر من 50 موضعا في كتابه. يقول المولى جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. فالله تبارك وتعالى لم يأمرنا فقط بأن نحذر من هذا العدو، بل أمرنا بأن نتخذه عدوا، أي أن نجعل من أهم مبادئنا وأسس حياتنا أن نعاديه. وقال المولى عز وجل يؤكد أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بقوله: كتب عليه أنه من تولاه. وقوله كتب بمعنى أنه أمر قضي لا رجعة فيه، كتب عليه أنه من تولاه، أي من خضع له ومن استمع له ومن اتبعه، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يضله في الدنيا ويهديه إلى عذاب السعير يوم القيامة. عدو من عالم الغيب لا يصده عنك ولا يرده عنك إلا الاعتصام بعالم الغيب سبحانه وحده لا شريك له. وإننا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر أنفسنا وإياكم بمدخل عظيم من مداخل الشيطان الرجيم، مدخل أذهب عزة المسلمين وأناخ لأرضهم جيوش الكافرين والمشركين، مدخل لا نزال نعاني منه الويلات والويلات، ولم يسلم منه الأمرار ولا الجماعات ولا الذويلات، مزق مضيته الزيغ والضلال، مزق عاقبته الكفر والانحلال. إنه باختصار أيها الإخوة الكرام الفرقة والاختلاف وهدم صروح الوحدة والائتلاف. نعم أيها المؤمنون، لا يكذب أحدنا على الآخر ولا يكذب بعضنا على بعض إن من أعظم ما صب الناس على الصراط المستقيم، وإن من أعظم الحبائل التي أوقعهم فيها الشيطان الرجيم أن يرى الآن الناس أجمعون، كافرهم أو مؤمنهم، برهم أو فاجرهم، يرون حالة المسلمين اليوم على ما هي عليه. يدب الشقاق في صفوف المسلمين، يدب النفاق والاختلاف في صفوف المؤمنين، في البيت الواحد من بيوت المسلمين تجد الخلاف والشقاق، ولا تشم قط رائحة الائتلاف والوفاق. لذلك هذا المدخل أيها المؤمنون به يستدل كثير من الناس اليوم الذين يزيغون من بعد الهدى، الذين يضلون من بعد الهداية، يستدل عليك بأن الناس اليوم تجدهم اختلفوا في المسجد الواحد، في البيت الواحد، في البلد الواحد، بل القطر الواحد. فرأينا أيها المؤمنون أن نذكركم بهذا المدخل العظيم، واعلموا وأصدقكم القول أن مظهرا واحدا من مظاهر الاختلاف، مظهر واحد من مظاهر الشقاق، له أشد على قلوب الدعاة من مظاهر التبرج والسفور، ومن مظاهر الانحلال والفجور. لذلك على كل مسلم راغب الجماع إلى الله تعالى من الثواب العظيم والثواب العميم، عليه أن يسد على الشيطان هذا الباب العظيم، عليه أن يعين أهل الحق على جمع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة التي يطاها هذا العدو المبين. وإلا إذا كان الرجل يصدع بالحق ويتبحث ويبحث صوته وهو يظهر بالحق، ثم يرى أكثر المسلمين لا يمدون إليه يديه لزرع كلمة الوفاق بين المسلمين، فمتى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ ورحم الله من قال: ولو أن وراء بال ولو أن وراء ألف بال هادم كفى. أي لو كان هناك ألف رجل يبني وواحد يهدم كفى، فكيف بألف هادم وبال واحد؟ كيف بألف هادم وبال واحد؟ وينحصر حديثنا لئلا نطيل عليكم في نقاط ثلاثة، في نقاط ثلاث مهمات. النقطة الأولى: بغض وبغض الله تعالى لمظاهر الاختلاف والشقاق. والثانية: إن الشقاق والاختلاف من الشيطان الرجيم، لذلك جعلناه من مداخله. والثالثة: ذكر بعض أسباب الاختلاف والشقاق والنزاع. أما النقطة الأولى فهي بيان بغض وسخط المولى تبارك وتعالى على هذه المظاهر، مظاهر الاختلاف والشقاق والنزاع. وانا من اخاطبكم بهذه النقطه اسال المولى تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن قال فيهم: وبشر عباد. فبشر عباد من؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، احسنه لم يكن حسنه، فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وارجو ان لا يكون هذا النداء، وارجو ان لا يكون هذا المقام وهذا المقال مجرد صرخة في صحراء لا تجلب صراء ولا تكشف ضراء. اسال المولى تبارك وتعالى ان تجد وان يجد نداءنا هذا اذانا مصغيه وقلوبا واعيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اعلموا ايها المؤمنون ان الله تبارك وتعالى ما نهى عن شيء بعد الشرك به سبحانه كما نهى عن الاختلاف والفرقه. وقد يقول قائل منكم: وهل هذا يحتاج الى بيان؟ ثم هل يحتاج هذا البيان الى برهان؟ فاقول نعم. في مثل هذه الايام ايها المؤمنون قد غفل اكثر المسلمين عن هذا الحكم، جاهلوا بل تجاهلوا هذا الحكم العظيم الا وهو توحيد كلمة المسلمين، سواء في البيت او في المسجد او في المجتمع او في غير ذلك. وعجبا ممن يريد ويتساءل ويبكي وينوح ويقول: لماذا لا يجتمع العرب فيما بينهم؟ فاقول له: هون عليه، اجمع اولا اهل البيت الواحد، اجمع اولا اهل المسجد الواحد، ثم اطمع في ان تجتمع بلدان المسلمين على كلمة واحدة. هذا هو الامر الذي يدمن قلب أيها المؤمنون أن الناس اليوم لم يعودوا يستشعرون ولم يعودوا ينتبهون إلى خطورة هذا التفرق الذي حدث اليوم بين المسلمين. فلا تتحدث عن سعيهم لإطفاء نار الفرقة، لا تتحدث عن كونهم يسعون في تطبيق الأمور التي تدعو إلى الائتلاف وإلى الوفاق ودفع التشتت والفراق. هذا الأمر العظيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ألا هو الوحدة، هو الاتفاق والائتلاف والاعتصام بحمده سبحانه وتعالى والنهي عن كل أسباب الفرقة والاختلاف، يدل عليه أمور عديدة أقتصر على نظام منها. أما النقطة الأولى فهي أن نعلم جيدا أن وصية الله تبارك وتعالى للمرسلين جميعهم بل لأولي العزم من الرسل أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. قال الرب عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما الذي أوصى به الله تعالى؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه وصية الله تعالى لمن؟ لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصية بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. ثانيا، اعلموا أيها المؤمنون أن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وكل أتباعه أن يتبرأوا من كل من دعا إلى حزب أو طائفة أو شعب أو قوم أو شخص أو شيخ أو مذهب أو فكرة أو قول أو رأي من غير أن يكون تحت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كله وتبرأ منه. يقول المولى عز وجل: آمرا لا مخيرا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كما هي العادة نسمع: ليس منا من فعل كذا، أي نحن براء منه. كذلك يقول المولى عز وجل في صريح عبارة: لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا هو الحكم الفصل بأن نتبرأ من كل من دعا إلى طائفة أو شيخ أو حزب أو قوم أو شعب أو قوم أو فكرة من غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اعلموا أيها المؤمنون أن الفرقة والاختلاف من علامات المشركين، أي هي من خصائص الكفر والشرك. هذه علامات أهل الشرك وأهل الكفر أنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول المولى عز وجل: ولا تكونوا من المشركين. ما هي صفاتهم يا رب؟ ما هي صفات هؤلاء المشركين حتى لا نكون منهم؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وفي المقابل يجعل أهم مميزات المؤمنين هي الاجتماع والائتلاف. يقول المولى عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة. فانظروا أيها المؤمنون إلى علامات المشركين وخصائص مميزاتهم، وانظروا إلى خصائص المؤمنين ومميزاتهم وعلاماتهم. وإن تعجب إن كنت تريد العجب، اعجب من قول يحرصون كل شخص على منابذة المشركين ومخالفتهم في لباسهم، مخالفتهم في هندامهم، مخالفتهم في كلامهم، ثم تراه يقع في أهم ميزة من ميزات المشركين، أنه يدعو إلى الفراق ويدعو إلى الشقاق ويدعو إلى التنازع وإلى الشقاق الذي جعل المسلمين على ما هم عليه اليوم. رابعا، اعلموا أيها المؤمنون أيضا أن الله تعالى قد جعل الفرقة وجعل الاختلاف عذابا في الدنيا وجاء رتب عليه أشد العذاب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحتكم أو يلبسكم شيعا، أن يجعلكم شيعا وفرقا تختلفون ويذيق بعضكم بأس بعض، أن يصير بعض الناس يصيب به يصيب كيف أصرح الآيات لعلهم يفقهون. ويؤيد هذا ويؤيد هذه الآية ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد دبس علينا الشيطان أكثر مما أوقعنا فيه، يعني زيادة على أنه أوقعنا بالافتراق جعلنا نفرح بهذا الافتراق، وبعضهم يجعل هذا الافتراق تربة يتفرغ بها إلى الواحد الخداع سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي غصبا بليلى وليلى لا تكولهم بذاك، كل يرى رأيا وينصر قوله ويعادي عليه سائر الإخوان. ولو أنهم عند التنازع وفقوا لتحاكموا لله دون ثوان، ولربحوا من بعد الخصام أحبة غير العدا وغلبة الشيطان. هذا هو الحكم أيها المؤمنون، أنهم افترقوا ثم فرحوا بما هم عليه من الافتراق. خامس، يجب أن نعلم أيها المؤمنون أيضا، وهذا مما ينفي المسلمين الصالحين، أن الله قد جعل هذه الفرقة وجعل هذا الاختلاف وجعل هذا الشقاق من أعظم ما يكسر شوكة المسلمين، من أعظم ما يهزك حرمات المسلمين ويسلط عليهم كيد الأعداء والمشركين. يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انظر إلى هذه المعادلة، سندة كونية لا تقبل الجدال ولا تقبل التبديل ولا التحويل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الإمام معه بن زائدة رحمه الله تعالى، هذا هو ما قال فيه الإمام الذهبي: أمير العرب، أمير العرب أبو الوليد الشيباني من أبطال المجاهدين ومن أعيان الأجواد، هذا الرجل حضرته الوفاة، فاجتمع إليه أولاده فأوصاهم، أو تدرون بماذا أوصاهم؟ أوصاهم بشيء وجيز مختصر في بيتين طيبين قائلا: لا تكونوا، كونوا جميعا يا بني إذا اعترف، كونوا جميعا يا بني إذا اعترف صبر ولا تتفرقوا أحدا. تأبى الرمال إذا اجتمعنا أن تكسر وتتكسر إذا افترقنا أحدا. يقصد رحمه الله تعالى أن الأعواد من الخشب لا يمكن لأحد أن يكسرها وهي مجتمعة، لا تكسرها إلا إذا فرقت كل عود مع أخيه، عندئذ يمكنك أن تكسر كل عود. والواقع خير شاهد ودليل على ما نقوله. اعلموا أيها المؤمنون أنه ما من أمة على اختلاف عقيدتها وملتها ونحدتها إلا وقد ذهب عزها وانقضى ولا شرفها عندما تفرقت كلمة. إذا افترقت الكلمة فاعلم أن الموت قد حان. وانظروا إلى الدولة العباسية قديما، عندما افترقت إلى دويلات وإمارات، هذه دولة دويلية وهذه دولة المماليك وهذه دول الشام، عندئذ اجتاحت تتار دولة الإسلام. ما الذي تصدى للتتار؟ هل يمكن لشرذمة أن تغلب أقطار المسلمين؟ كلا، لم يتصدى للتتار إلا أهل بغداد، فأعملوا وأكثروا فيهم القتل وخرقوا الديار وأهلكوا حرقا النسل وأكثروا فيه الفساد، فقتلوا ما يقارب 800,000 نفس المسلمين. هذا يقول المؤرخون منهم، لم يتصدى إلا أهل بغداد. لماذا؟ كل يدافع عن قطره ومصره، فأهل بغداد يدافعون عن قطرهم ومصرهم. وبعد ذلك تجد دولة أندلس ماذا سقطت؟ سقطت عندما تفرقت دويلات ودويلات. فلتسد، هذا هو شعار الشيطان الرجيم، فلتسد عندما فرقت دول الأندلس إلى دويلات، وصار هم الواحد منهم أن يلقب بالأمير والملك والسلطان ولو على بقعة ذاته في حظيرة من الخلفان. عندئذ استطاع الإسبان بأن يقضوا على دولة الأندلس، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد وأسماء معتمد. ألقاه مملكة في غير موضعها كالهر يحمي انتفاخا صوبة الأسد. وبعد ذلك سقطت الدولة العثمانية عندما قسمت كما يقسم الطعام بين الناس. قسمت هذه الدولة العظيمة تستطيع أن يأخذ كل قطعة كما يشاء. وصدق الله تبارك وتعالى وبين لك كل الكفار إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرح بها يكفرها قتادة رضي الله عنه أو رحمه الله قال الحسنة هي الألفة والجماعة والسيئة هي الفرقة والشقاء. هذه الحسنة إن تصبك حسنة تسؤهم لو اجتمعها لساءهم ذلك ولو فرقنا لسروا بذلك أيما سروا. النقطة الثالثة مما يبين أن الاختلاف مذمة عند الله تعالى أن الافتراق كما هو سبب من أسباب العذاب في الدنيا فاعلموا أن الافتراق سبب من أسباب العذاب يوم القيامة. يقول المولى تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس بتشبيه هذه الآية تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والائتلاف. هذا هو المصير لمن رضي أو دعا إلى الفرقة أيها المؤمنون. سابعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح مثل هذه المعاني وأكد مثل هذه المبادئ فسمى كل انتساب كل نسبة إلى غير كتاب الله ولا غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية. في الصحيح فصح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه قد تاب معه المجاهرون وقد كفروا وكان من اولئك المهاجرين رجل لعاب لعاب اي يلعب بالحربة والرماء يلعب منه يحسن اللعب بها. قال جابر فكفع ذلكم المهاجرين كفع انصاريا اي ضربه على ظهر او في ظهره ضربه بالرمح ينازعه فاشتد غضب الانصاري فتداعبوا فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. ما اعظم من نسبة ايها المؤمنون ما اعظم من ان تنتسب الى المهاجرين والانصار. ولكن انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم المختار يخرج عليهم وقد اشتد غضبه كانما فقئ في وجهه حب الرمان فقال او بدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم أو بدعوى الجاهلية هذه دعوى الجاهلية. ثم قال لا شكرهم فذكر له كسعة المهاجري للأنصاري فقال دعوها دعوها فإنها منتنة خبيثة أي هذه الدعوة يا للأنصار يا المهاجرين دعوها فإنها منتنة خبيثة فما بالك أيها المؤمن بأن يتداعى اليوم المسلمون بالشيخ الفلاني أو بالإمام الفلاني أو بالبلد الفلاني أو بالحزب الفلاني فذاك أشد ما ويوضح ذلك كله. النقطة الثامنة اعلموا أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وما أحسن ما أخبرنا به أن الله تعالى يرضى لنا أن نكون كلمة واحدة في البيت في المسجد في البلد في المجتمع. قال مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن ترافقوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم إضاعة المال وكثرة السؤال وقيل وقال. والأمر الأخير وهو التاسع الذي يبين لنا شدة أهل الشر عن الاختلاف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالموت والإعدام على مفرق الصفوف الذي يأتي ليفرق كلمة المسلمين ولا يوازن بين المصالح والمفاسد ويكف الفرقة بين المؤمنين فالحكم عليه بالموت. يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عرفجة بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هلاك الهلاك هي فتن إنه ستكون هلاك وهلاك فمن جاء يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائن من كان، أي ولو كان من أصحابه من جاء يفرق كلمة المسلمين وهم جميع فضربه عنقه بالسيف كامل مكان. لذلك يهمشون، فالامر اخطر مما نتصور لو كنا نعقل، ولكننا قد غفلنا عن هذا الحكم العظيم وهو توحيد كلمه المسلمين. وارجو من الله تبارك وتعالى ان نكون ممن يستمع القول ويتبع احسنه، فهذه نصوص من كتاب رب البريه ونصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البريه اضعها بين ايديكم لعل الله تبارك وتعالى يجعلنا ننتفع بها انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على نعمائه وعلى جزيل نعمه وعطائه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له توحيدا يليق بجبروته وكبريائه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين وخير انبيائه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه وسار على منواله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا ريب أننا من خلال هذه النصوص التي صرناها الآن على مسامعكم يتضح لدينا أن وحدة المسلمين من أعظم مقاصد هذا الدين، ولا يزال الشيطان الرجيم يقعد بكل طريق ليصد المؤمنين عن هذا الخير وليجعلهم ينزلقون في مغفات الشر والطير. لذلك لا بد ان يعلم كل من يسعى بشيء ولو ضئيل في التفرقه بين المؤمنين وفي بدء النزاع والشقاق بين المسلمين او لا يبالي بذلك، فليعلم انه من خدمة الشيطان الرجيم في جميع ماله، وانه يقرب اليه اعظم القرابين. يدل على أن الفرقة من الشيطان الرجيم، الفرقة من عدو الله إبليس، يدل على ذلك نصوص كثيرة أذكر منها خمسة نصوص. أما النص الأول فقوله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لاحظوا أيها المؤمنون، غايته وأمنيته أن يفرق بين هذين الكائنين المرء وزوجه. يؤيد هذا الموقف ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث صراياه، الجنود يبعث صراياه، فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى صنع كذا وكذا، أي حتى زنى حتى سرق حتى كذا، فيقول لهم: ما صنعت شيئا. ويأتيه الثاني: ما زلت بفلان حتى صنع كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. ويأتيه أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته عندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: نعم أنت، وفي رواية: نعم أنت، أي أنت الذي أعتبرك من ذريتي. قال: فيلتزمه، أي يضمه ويعانقه. وهذا الحديث أكثرنا يسمعه وأكثرنا قد طرأ آذانه، ولكن السؤال الذي أطرحه عليكم أيها المؤمنون: إذا كان إبليس يفرح كل هذا الفرح ويزول عنه كل هذا الترف لأجل تفرقة بين رجل وزوجه، فكيف حاله وقد فرق بين الأقطار والأنصار؟ كيف حاله وقد فرق بين المجتمعات؟ كيف حاله وقد فرق في المسجد الواحد بين الجماعات؟ كيف حاله وقد فرق في الدين؟ البيت الواحد بين الإخوة والأخوات لا شك أنه أشد فرحا من ذلك كله. النقطة الثانية أيها المؤمنون، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا فدو لا تقام فيهم الصلاة، أي صلاة الجماعة، ما من ثلاثة في قرية ولا فدو لا تقام فيهم الصلاة، أي لا يجتمعون للصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال يا أبي الدرداء: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي، أي إنما الذئب ينتظر وهو يعلم أن القطيع من الغنم أمامه راح، فهو يجتنب أن يتقدم، ولكن بمجرد أن تكون هنالك قافية أي غنم تبتعد عندئذ يجب عليه. قد ذهبت ذمة ذلك الراعي عن تلك الشاه، كذلك تذهب ذمة الله عن آخر أن يكون وحيدا. فعليك بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النص الثالث، وهو ما رواه أبو داود أيضا والإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ثعلبة الكوشني رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا منزلا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأودية والشعاب، أي في السفر يجلس جماعة هناك جماعة هناك وجماعة أخرى هناك، كما هو الحال للأسف الشديد في المساجد اليوم، يشرح المدرس في الدرس فتجد جماعات هنا وهناك، تدخل المسجد بين المغرب والعشاء فتجد جماعات هنا وهناك، ما هو الحكم؟ استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف فيهم خطيبا: إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان الرجيم. سماه تفرق، ثم التفرق إنما هو من الشيطان الرجيم. قال أبو ثعلبة: فوالذي نفسي بيده ما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا حتى قلنا لو نصب ثوب لعلمه، أي لو ألقينا قطعة قماش لجمعناهم تحت غطاء هذا القماش. فانظروا أيها المؤمنون كيف تكون الفرقة التي نراها شيئا عاديا في المجالس هي من الشيطان الرجيم. يؤكد ذلك كله الأمر الرابع والنص الرابع، وكلنا يحفظه وكلنا يسمعه، ألا هو الحديث الذي يأمر بتسوية الصفوف في الصلاة. روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، لتسبن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. هذا هو الدليل القاطع، ليس له دافع على أن الله لا يكفر عن باطل. أقيموا صفوفكم لتسبن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. الآن نحن نريد الآن تسوية الصفوف في الصلاة، لكن هناك من لا يريد هذه التسوية. اعلم أنه متى ألف في قلبك أنك لا تريد تسوية الصفوف، أو يقذف في قلبك أنه لا بأس عليك أن لا تتقدم أو لا تتأخر، فاعلم أن ذلك من الشيطان الرجيم، بدليل ما رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رصوا صفوفكم وحاذوا الأعناق والأقدام. حاذوا الأعناق، ألصقوا الأقدام والأعناق، والمقصود بالأكتاف، حتى يضم الظهر الظالم يضم الأعناق قد انتصب. رصوا صفوفكم وحاذوا الأعناق والأقدام. ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يدخل من خلل صفوفكم، أي يدخل بين الصفوف، مثل الحدث. الحدث هو الغنم السوداء الصغيرة. أرأيت من الغنم الصغيرة كيف تدخل بين الصفوف؟ قال: والذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يدخل بين الصفوف كما تدخل الحدث. هو لا يريد تسوية الصفوف، وعدم تسوية الصفوف يقود إلى عدم تسوية القلوب. والأمر الخامس الذي نختم به بيان أن هذه الفرقة من الشيطان، ما رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب في الجارية، الجارية موضع الشام، خطبنا في الجارية فقال: أيها الناس، لقد مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وإنه من الاثنين أبعد. فمن أراد بحبوحة الجنة، من أراد بحبوحة الجنة قطعة أرض الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومفهوم هذا الحديث بشر الذين لا يحرصون على الاجتماع بمكان في النار والعياذ بالله. وكان من المقرر أن نختم خطبتنا هذه بذكر بعض أسباب الفرقة والاختلاف والعلاج منها، ولكننا نرجع هذا الأمر العظيم في خطبة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.